السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل ذكر بعض الفوائد المتنوعة في سور آل حاميم، وتوقفنا في سورة فصلت. من الفوائد كيف نجمع بين قول الله عز وجل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، ثم قال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، يعني بالإضافة إلى اليومين السابقين. ثم إيش؟ استوى إلى السماء، ثم طبعا خلق السماوات في يومين. طيب في سورة النازعات، الآن في سورة فصلت تفهم أن الأرض خلقت أولا ودحيت وجعل فيها أقواتها وكل شيء، بعدين خلقت السماء في يومين، يعني الأرض في أربعة أيام والسماء في يومين، والأرض أولا والسماء أخيرا. طيب في سورة النازعات الله يقول أأنتم، طبعا الذي جاء في سورة فصلت يوافق الذي جاء في سورة البقرة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. لكن في سورة النازعات قال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. يعني يفهم من سورة النازعات أن السماوات خلقت قبل الأرض، قال والأرض بعد ذلك، يعني بعد خلق السماوات دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. فما الجواب؟ نعم، ها؟ لا ما في نسخ في الأخبار، النسخ يأتي هذا واجب هذا مستحب هذا حرام هذا كذا، أما في الأخبار مستحيل يكون نسخ، لأن معنى النسخ الأخبار يعني عدم الصدق.
الأرض خلقها أولا ثم السماء ثم دحى الأرض فيما بعد.
أحسنت، نعم، هذا جواب ابن عباس رضي الله عنهما. الله تعالى خلق الأرض في يومين، يعني أصل الأرض، ثم خلق السماء، ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها. فعندنا يومين أصل الأرض، يومين السماوات وما فيها، ثم يومين لدحو الأرض وما فيها من بركات ومنافع. ستقول لي طيب هذا واضح بالنسبة لسورة النازعات، لكن هنا فنقول هنا الترتيب جاء على الترتيب الرتبي وليس الزمني. يعني لما قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، هنا فصل في الزمن، ما تكلم عن الترتيب. فقول الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، هذا ليس للترتيب الزمني وإنما للترتيب الرتبي. إيش معنى الترتيب الرتبي؟ يعني بيان أن هذا رتبته أعظم مما تقدم، رتبته عظيمة. مثل ما قال الله تعالى مثلا فك رقبة، لما قالوا ما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا. هل معنى هذا أنه ما كان مؤمن؟ ولو ما كان مؤمن كان إنفاقه غير مقبول، لكن كان يقول ثم الأمر الأعظم أنه كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وهذا الإيمان والصبر والرحمة هي في الحقيقة سر هذه الأخلاق. فكذلك هنا لما قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يعني ثم الأمر الأعظم والأجل استجابة السماوات والأرض لله وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. هذا ترتيب رتبي وليس ترتيب زمني. ترتيب الزمني جاء تفصيله في النازعات، لكن المذكور هنا وفي البقرة ترتيب رتبي، وهذا معلوم في اللغة. نحن نذكر مثل هذا حتى ما يأتيك واحد يتفلسف عليك ويقول لك قرآنكم فيه تناقض. وهذا السؤال سبحان الله نفسه سئل عنه ابن عباس رضي الله عنهما، استشكل بعضهم مثل هذه الآيات فأجاب بذلك. أنا أذكر من زمان ما أنسى هذا الموقف في المسجد، كنت أشرح سورة فصلت في درس التفسير فذكرت هذا، بعدين واحد باكستاني حتى ما يعرف اللغة العربية جيدا قال لي والله يا شيخ هذا هو الموافق للواقع والمنطق. قلت له كيف يعني إيش تقصد؟ قال الذي يناسب أن تخلق أصل الأرض ثم المنافع والبركات والنباتات والتي تكون على الأرض، هذه ما تتكون إلا بوجود الشمس والأمطار وواوا. ها؟ فخلق أصل الأرض ثم إيش؟ السماء وما فيها، ثم بعد ذلك دحى الأرض وحصلت فيها البركات، لابد أن يكون ما في السماء موجود من شمس وماء ومن مطر، لأن يعني بذلك تقوم الحياة. وحقا بالفعل هذا يعني هو الظاهر، لأن الله تعالى عندما خلق السماوات والأرض في ستة أيام كان يستطيع أن يخلقها في لحظة، يقول لشيء كن فيكون، لكن لماذا خلقها في ستة أيام؟ حكمة من الله تعالى. ويقول العلماء لأن الله تعالى أجرى هذا الكون على قانون الأسباب والمسببات، يعني هكذا سنة الله في الخلق. فإذا جعل الأمر بميزان القوانين التي جعلها الله تعالى في هذه الطبيعة وفي المخلوقات، ستتكون السماوات والأرض في ستة أيام، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني ستة آلاف سنة بما نعد. والله اللي يقول لك والله هذا أخذت ملايين وما أدري إيش، هذا كله نظريات لا حقيقة لها، وإنما هذا كلام الله الذي خلق هذه السماوات والأرض. فحقا يعني هذا يناسب القانون الأسباب والمسببات. وكذلك سبحان الله هذا في تعليم من الله لخلقه بالتأني والإتقان، يعني الله تعالى يستطيع أن يخلقها في لحظة، فلا تستعجل في عملك، تأنى. طيب هنا لما ذكر إهلاك قوم عاد قال فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، أيام النحسات، والنحس هو عكس السعادة، يعني في أيام النحسات كما عرفنا من قبل يعني حل عليهم العذاب والشر، أيام شر. طيب ألا يكون هذا من سب الدهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الدهر، قال الله تعالى حديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يعني يسب الأيام، يقول هذا يوم أسود، هذا يوم نحس، كذا حصلت مصيبة فيه فيبدأ يقول مثل هذا الكلام. يقول الله تعالى يقول وأنا الدهر، يعني أنا أقلب الدهر بيدي الليل والنهار. طيب ما الجواب عن هذه الآية يا إخوة؟ طيب غيركم؟ طيب نعم أحسنت. فرق بين الإخبار وبين الإنشاء. المنهي عنه أنك إذا أصب بمصيبة تتضجر وتتسخط على قدر الله فتقول هذا اليوم يوم نحس، هذا يدل على إيش؟ عدم الرضا بالقدر. أما أن تخبر عن واقع هذا إخبار، ليس في تسخط، العلة غير موجودة. يعني هؤلاء نعم أيام العذاب بالنسبة لهم أيام ماذا؟ أيام نحسات، أيام شر. شوف هذا ما في تسخط على القدر، وإنما هو بيانا للواقع. نعم، هنا تأمل كيف الله يقول لما ذكر أن الأعضاء تشهد على من كفر بالله وعصى الله بها، قال الله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فنقول هنا فائدة مهمة لإخوة، أن الظن بالله هو أساس العمل، الظن بالله هو أساس العمل. قال الحسن البصري رحمه الله تلا هذه الآية: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أنا مع عبدي عند ظنه بي. هو الحديث: أنا مع عبدي إذا ذكرني، وأنا معه إذا نعم، وأنا معه إذا دعاني. المهم لفظ الحديث المشهور: أنا عند ظن عبدي بي. نعم، أنا عند ظن عبدي بي، سبحان الله. نعم، والحديث نعم لها روايات: إن ظن بي خيرا فخيرا، وإن شرا فشرا، فليظن بي ما شاء. قال الحسن، يقول معمر: ثم افتر الحسن ينظر فقال: ألا إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم، ألا إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم. قال: فأما المؤمن فأحسن الظن بربه فأحسن العمل، وأما الكافر والمنافق فأساء الظن بالله فأساء العمل. ثم قرأ أيضا هذه الآية: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. تأمل، المشرك لماذا أشرك بالله؟ لأنه ظن السوء بالله فأشرك. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: إيش؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. يعني ماذا تظنون بالله حتى أشركتم معه إلها آخر؟ أتظنون أن الله لا يسمعكم؟ أتظنون أن الله لا يرحمكم إلا إذا سألتم غيره ودعوتم غيره؟ هذا ظن سوء. أنت تتنقص الله تعالى في رحمته، وهذا موجود عند بعض المسلمين الله يهديهم، ممن يجهل التوحيد، يذهب إلى قبور بعض الأولياء وكذا ويدعوهم ويسألهم: قربونا إلى الله، اشفعوا لنا، ادخلونا الجنة. طيب تقول: ليش تفعل هذا يا أخي؟ الله يقول: لا أنا فقير، وهذا ولي، وهذا له منزلة عند الله، وأنا أدعو حتى يتوسط لي واسطة. طيب هذا سوء ظن بالله، أنت تظن أن الله لن يرحمك إلا إذا جعلت بينك وبين واسطة. يقول: أنا فقير وما أصلح أن أدخل مباشرة على الله، لابد أجعل بيني وبين الله واسطة. لا تظن هذا تعظيم لله، لا، هذا سوء ظن بالله. أنت تظن النقص برحمة الله، ومن أرحم من الله؟ وإذا سألك عبادي عني فأني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن فما ظنكم برب العالمين؟ تقول للعاصي مثلا الذي زنى ولا يشوف النساء ويشوف الموبايل مقاطع خليعة وكذا: ليش تفعل هذا؟ ألا تعلم أن الله يراك؟ ألا تعلم أنك في قبضته؟ الله تعالى أنعم عليك، ألم نجعل له عينين؟ طيب من ما تظن بربك؟ ما في مفر، إما أن تظن الله ما يراك، تظن الله ما يسمعك، فهو في هذه اللحظة لحظة المعصية أصبح عند غفلة، والغفلة أدته إلى سوء ظن بالله. لو اعتقد في قلبه أن الله يراني وأن الله يسمعني وأن الله أعطاني هذه النعم كيف ما أستحي منه، سيستحي من ربه ويترك المعصية. لكن سوء ظن بالله كما قال: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. تظن الله ما يعلم بأعمالك، فهذا الظن هو الذي أرداك. وشوف كيف أي عمل مبعثه حسن ظنك بالله. تقوم الليل، ليش فلان يقوم الليل وفلان ما يقوم الليل؟ هذا يظن بالله ظن حسن. الآخر ما نقول ظن سوء، لا، لكن قصر في الظن بالله، لأن هذا ما الذي أقامه؟ يظن، ما يقول يظن بمعنى يعني يوقن أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. هذا ظنه بالله، ظنه بالله الله بيغفر لي، الله بيرحمني إذا قمت الليل، فيقوم. هكذا الناس يعملون على ظنونهم بربهم. ليش هذا مثلا يجتهد في حفظ القرآن وهذا ترك حفظ القرآن؟ تسأله يقول: وين أنا، وين حفظ القرآن؟ خلاص ما أستطيع. لو كان عنده ظن بالله أن الله رحيم وكريم وما يعجزه شيء وسيعطيه إذا أقبل عليه بصدق، شوف هذا الظن يجعله يعمل ثم يوفقه الله بحسب ظنك بربك يعطيك. لأن حسن الظن والله الإخوة هو الأساس لعلو الهمة، هو الأساس للاجتهاد والعمل. كما قال حسن، قال: إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم. ولذلك نعلم هنا عظم شأن العقيدة والتوحيد وإيمان العبد بربه. كل ما كان في قلبك معرفة لله، معرفة بالله بأسماءه وصفاته وعظمته، يحسن ظنك بالله. وكلما حسن ظنك بالله هذا أدى بك إلى الاجتهاد في العمل والإقبال على الله. إنما عمل الناس على قدر ظنون بربهم، احفظ هذه الكلمة ما تنساها. قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. تأمل أيضا هذه، نقول ثم استقاموا، ترتيب إيش؟ ها، زمني ولا رتبي؟ رتبي. ما يمكن يقول واحد ربي الله وعلى عقيدة وهو غير مستقيم، يعني كأنه يقول الأعظم أن تلازم الاستقامة. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله سفيان بن عبد الله قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. ماذا قال؟ قل: آمنت بالله ثم استقم. فالعبرة بالاستقامة. يقول حسن البصري: الذين قالوا ربنا الله كثير، والذين استقاموا قليل. استقامة القلب على توحيد الله، على محبة الله. ولهذا هذه الآية فسرها أبو بكر رضي الله عنه، قال: هم الذين لم يشركوا بالله شيئا. وفي رواية قال: لم يلتفتوا إلى غيره. شوف استقامة تامة، ما تلتفت إلى غير الله. قال عمر رضي الله عنه: استقاموا لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. يلتفت إلى الدنيا، للشهوات، إلى فلان، يرائي لأجل فلان، يعمل لأجل الدنيا، لا. قال عثمان رضي الله عنه: أخلصوا العمل لله. قال علي رضي الله عنه: أدوا الفرائض. يعني شوف يدور تفسير الخلفاء على الإخلاص لله حقا، استقامة اللسان، استقامة البصر، استقامة السمع، استقامة الجوارح، كلها لله جل وعلا. تأمل في هذه الصفات: ربنا الله صلاح العقيدة، استقاموا صلاح الجوارح والعمل، كأنها آمنوا وعملوا الصالحات. ماذا بقي من الأعمال التي تنجي الإنسان من كل خسارة؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه عرفناها هنا. وتواصوا بالحق، أين تجدها في هذه الآيات؟ وين تجدها هنا؟ لا، الاستقامة قلنا ممكن واحد مستقيم لكن ما يدعو غيره، ما في مشكل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعوة إلى الله. ثم وتواصوا بالصبر، وين؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا. سبحان الله، نفس هذه الصفات موجودة هنا. وتأمل لما ذكر الدعوة إلى الله قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، لأن الإخوة الداعي إلى الله معرض للسخرية للاستهزاء للإعراض، فكيف تتعامل مع من يعتدي عليك من الإنس؟ ادفع بالتي هي أحسن. هنا بعدنا ما جينا للشورى، ادفع بالتي هي أحسن، هذه أحسن طريقة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه أو بعض السلف، نعم عمر قال ما عاقبت، احفظ هذه الكلمة، ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. إيش معناها؟ ادفع بالتي أحسن، يعني إيش؟ ما عاقبت من عصى الله فيك، هو يعصي الله فيك بسبك وشتمك وظلمك واوا، أحسن عقوبة لهذا الذي يعصي الله فيك أن تطيع الله فيه بحسن الخلق. ادفع بالتي أحسن، تدعو له والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله حب المحسنين، الله يهديك، الله يسامحك، هذا أحسن عقاب لهذا الإنسان، هو يعصي الله فيك وأنت تطيع الله فيه. وهذا أمر سهل بالكلام، كلنا نقول هذا، لكن لما يأتي الجد الله كلنا نتخلف، الله يعفو عنا إلا من رحم الله. ولهذا قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه الصفة عجيبة. ثم هذا دفع للعدو الإنسي، أما الشيطان الجني ما تراه كيف تدفعه؟ قال بالاستعاذة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. طيب، من الفوائد هنا دقة ألفاظ القرآن في التعبير عن الحقائق الكونية. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، نمت يعني وارتفعت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، اهتزت تحركت، والنبات لما يخرج يحرك الأرض والماء لما ينزل يعني أكيد التراب يتحرك من الداخل، لكن سبحان الله يعني هذا ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، هذا واقع في القرآن، ما يزيد المؤمن نورا على نور. هذه إيش يسمونها في علم الجيولوجيا؟ اهتزازات إيش؟ مشهورة هذه، اهتزازات براون يسمونها، يعني الماء لما ينزل يتخلل التراب، التراب عبارة عن معادن متنوعة، فلما ينزل عليها الماء يحصل مثل تأين فتهتز هذه الحبيبات وتحدث فراغا بينها، إذا حدث الفراغ تنتفخ التربة والماء يتخلل هذه التربة ويكون مصدرا للنبات في نموه. فسبحان الله، يعني شوف هذه أمور دقيقة علمية، لكن القرآن عبر عنها بكلمات هكذا لطيفة، اهتزت وربت، سبحان الله. بعضهم يعارض القرآن يقول القرآن طيب باللغة العربية، وما ذنب الأجانب اللي ما يتكلمون باللغة العربية؟ إذن القرآن هذا معجزة خاصة للعرب لأنه نزل باللسان العربي. فما الجواب من خلال سورة فصلت؟ نعم، ولو جعلنا، أحسنت هذه الآية، ولو جعلناه قرآنا أعجميا، طيب يلا خليه بلغة أخرى. أولا لغات ما شاء الله غير محصورة، وهذه من آيات الله. طيب بأي لغة ينزل؟ الله تعالى بحكمته ورحمته اختار أحسن اللغات وأعمق اللغات. شوفوا لما نتكلم عن الاشتقاق، يعني شيء عجيب، ما يوجد هذا العلم في أي لغة من اللغات، ويعني أجمل لغة وأسهل لغة، اللغة العربية. ثم العبرة ليست باللغة، اللغة وسيلة، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني، وهذا يحصل بأي لسان. وذلك القرآن يترجم الحمد لله ويصل الناس ويفهمون ويؤمنون به، لكن الأكمل أن يتعلم لغة القرآن الكريم حتى يتذوق جمال القرآن وحلاوته. ولهذا قال الله تعالى: ولو جعلناه قرآنا، يذكر العرب بهذه النعمة أنه بلسان عربي مبين، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، ما نفهم شيء، لولا بينت آياته. أعجمي وعربي، يعني أقرآن أعجمي على رسول عربي؟ فتأمل في الجواب: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. بتقول إيش علاقة هذه الجملة بما تقدم؟ يعني اترك هذا الكلام، هذا كلام واحد مجادل معاند، اللي يريد يهتدي بيهتدي إن شاء الله يكون بأي لغة، ليست العبرة بلغة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ما قال قل هو لمن تكلموا باللغة العربية هدى وشفاء، لا، قل هو للذين آمنوا. أهم شيء الإيمان موجود، والإيمان حقيقته خضوع وإقرار. إذا كان هذا الخضوع موجود في القلوب ستؤمن بالقرآن، كن لها هدى وشفاء. لكن اللي في قلبه والذين إيش؟ ها؟ قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون به، والذين نعم في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. ما ينتفع به؟ في العبرة بسلامة القلب، بلينه، بخضوعه. فهذا يعني يدلنا إذن على أن ليست المسألة مسألة لغة، تركوا الجدال، اللي في قلب إيمان تعرض عليه حقائق القرآن يؤمن بها. نعم، هو هذا المعتبر. ولذلك هنا سؤال استوقفني: الشفاء جاء في القرآن 4 مرات، 1 للنحل العسل، و3 في القرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين في يونس، والتي في الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وهنا كلها يقدم فيها الشفاء، لأن الشفاء أولا إيش؟ فيه تصفية، تصفية قبل التربية، أولا إزالة للأمراض، بعدين تأتي الرحمة والهدى. لكن هنا قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، لماذا؟ ها؟ الله أدري. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هي كلها، حتى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يعني السياق للمؤمنين في كل المقام مقامات. والله نسيت الجواب، أنا جاء كان في بالي ونسيت. نعم نعم، سبحان الله. تأمل في نفس السورة، الهدى يعني برز فيها، قال مثلا سورة فيها بيان أصلا، فصلت، والتفصيل إيش؟ هدى، تفصيل هدى، اسم السورة فصلت، يكفي هذا. ثم يعني قال وأما ثمود فهديناهم، شوف التركيز على إيش؟ الهدى، إنها سورة فيها تفصيل، فيها هدى، فيها بيان. فلما جاء هنا أيضا قدم إيش؟ الهدى على الشفاء، والله أعلم، هذا يناسب جو السورة، والله أعلم. طيب، هذه فائدة ممكن مرت معنا لما تكلمنا عن مقصد سورة فصلت، قلنا ختمت السورة بتحليل الطبائع الفاسدة في النفس البشرية: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، صح؟ ذكرنا هذه الفائدة، ها؟ نعم. فسبحان الله، أول ما بدأ، هذا يذكرني بقول رجل مؤمن من آل فرعون، قال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. نفس الشيء هنا: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، يعني يحب الدنيا ويتعلق بالدنيا فيسأل الخير، يعني المال والدنيا، هذا قبل النعمة. فهذا أول طبع فاسد، حب الدنيا. قال: وإن مسه الشر فيئوس قنوط، هذا عدم الصبر. قال: وبعد النعمة إذا أعطاه الله الدنيا ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، عجب وغرور. وحتى قال بعدها: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، يعني تكبر أيضا وعراض. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، يعني لعدم صبره يعني يدعو، ليس يعني صحيح نجني يا رب كذا، لكن ليس لأجل أنه يريد أن يؤمن بالله ويشكر الله إذا عافاه، لا، فقط يريد أن يزول عن الشر حتى يرجع إلى الدنيا وشهواتها. فيعني من الفوائد تحليل القرآن لطبيعة النفس البشرية حتى يعرف الإنسان موضع الخلل فيصلحه في نفسه، فتزكو نفسه، قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها، فبذلك يؤمن بربه ويسارع إليه. ولذلك مثل هذه الصفات بالفعل هي سبب الاستجابة. إنسان إذا ما كان عنده تعلق بالدنيا، عنده حب للآخرة، سيسارع إلى الله. إذا كان عنده صبر، الصبر هو الذي يجعل الإنسان إيش يتريث ويتمهل ويحمد الله على كل حال، فهذا يجعله يصبر على طاعة الله وعن معصية الله. نعم، يعني الصبر على القدر يمرن الإنسان على الصبر على الطاعة وعلى عن المعصية. وكذلك العجب والغفلة والغرور والتكبر، هذه كلها هي التي تمنع الإنسان عن الخير. طيب الله، نمشي بعض الفوائد لكن كن مشي حتى. سنريهم آياتنا في الآفاق. إيش معنى في الآفاق؟ ها؟ في الكون، في السماوات والأرض والآيات الكونية. ابن جرير رحمه الله رد هذا التفسير، قال هذا خطأ. قال: سنريهم آياتنا في الآفاق، كما قال جمع من السلف، الفتوحات وظهور الإسلام في آفاق البلاد. قال: لأن الله تعالى توعدهم، يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نريهم ظهور الإسلام في البلدان حتى يعرفوا أن الإسلام هو الحق، هذا على سبيل الوعيد. أما شيء ظاهر لهم رأوه من قبل ما يكون عليه الوعيد. عرفنا؟ إيش رأيكم؟ هذا ابن جرير. لكن ابن كثير رحمه الله قال: لا، كلا المعنيين صحيح. وهذا جميلا في القرآن، يعني إذا جاء واحد المفسرين يرجح قول على قول والمعنى يحتمل الأمرين، في الغالب يكون المعنى العام أرجح، في الغالب لبلاغة القرآن. طيب إذا كان السياق للتهديد ما عليه، ممكن نقول هذا الكلام، لكن السياق أيضا يحتمل أن لا يكون للتهديد، ممكن يكون تهديد يكون معناه الآفاق، صحيح ظهور الإسلام، وكذلك يكون وعد من الله لزيادة اليقين بالله والإيمان به، يصلح. فتفسر الآية بهذا وبهذا. نعم، ولذلك هذه عجائب المخلوقات ليس لها نهاية. نعم، يعني في علم البشر. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يعني الله تعالى أعظم شهيد على أن هذا الدين هو الحق. كيف؟ بالفطرة، جعل في أنفسنا فطرة أن الله تعالى هو المعبود الحق، وهذا هو الدين الحق، أن الله هو المعبود الحق. كل الأديان عندها شرك وتنقص لله، إلا الدين الحق، دين الإسلام. ولهذا قال بعض العارفين كما نقل هذا ابن القيم، قال: كيف أطلب الدليل على من هو دليل لي على كل شيء؟ كيف أطلب الدليل على من هو دليل لي على كل شيء، كما قالت الرسل أفي الله شك؟ لا، فهذا دليل الفطرة، هذه شهادة من الله. كذلك الآيات الكونية كأنها تشهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. كذلك ما أنزله الله من الأحكام الشرعية تدل على حكمة الله ورحمته وعظمته، هذا القرآن. إذن هذه شهادة أيضا من الله، لأن هذا كلام الله وهذا خلق الله. وكذلك نصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وتمكينه، هذه شهادة واقعية أن الرسول حق، لما يمكن أن يمكن الله تعالى من يكذب عليه في أرضه وينشر دينه هذا النشر الواسع ويجعله يستولي على حرمه وبلده الحرام، هذا ما يكون إلا من رجل صادق. هذه كلها تدخل في هذه الآية. قال البقاعي وفي ذلك تأديب لمن قال وفي ذلك تأديب لكل من كان على حق ولا يجد من يساعده على ظهوره، فإن الله شاهده فلا بد أن يظهر أمره، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. هكذا يستفيد المؤمن، يثبت على الحق لأن الله تعالى شهيد على الحق بهذه الأنواع الكثيرة. طيب، سورة الشورى نأخذ بعض الفوائد. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. ما معنى من فوقهن؟ كيف من فوقهن؟ بعضهم قال من فوقهن من فوق الأراضين، وهذا قد يكون بعيدا نوعا ما، ما ذكرت الأرض هنا. تكاد السماوات يتفطرن، يعني التشقق يحصل من أعلاهن، من جهة الأعلى، من أعلى سماء، من فوقهن. وهذا أبلغ، لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تشق الشيء كله تأتي إيش من أعلى، حتى تبدأ من أعلى وإلى آخره، أما إذا بدأت من الآخر الأعلى ما ينشق. هذا أبلغ. والأمر الأعظم من هذا، قال قتادة من عظمة الله، لأن الله جل وعلا الذي أمرها بهذا، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت هو فوق السماوات، فأول ما يستجيب من السماء أعلاها لأن الله تعالى فوقها. طيب، شفقت الملائكة على الخلق، قال ويستغفرون لمن في الأرض، هذه عرفناها، إما أن يكون المعنى للمؤمنين، تكون خاصة بالمؤمنين كما في سورة غافر، وهذا صحيح، وإما أن يكون المعنى للناس جميعا المسلم والكافر، وهذا صحيح، لكن يكون معنى المغفرة طلب تأخير العقوبة، يعني الحلم، كما قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا، حليما غفورا، ولذلك لم يهلك البشر. وهكذا الإخوة، الله إنسان يشفق على الخلق، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. طيب، هذه السورة كما عرفنا يعني فيها تفويض أمر هؤلاء المعرضين إلى مشيئة الله، كل شيء يعلق بالمشيئة. المشيئة الإخوة، يعني مثلا أنا أجدني لازم أمشي في الآيات، ما أطول، لكن لا بأس. طيب، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، يعني على ماذا؟ على الإيمان، ولكن يدخل من يشاء في رحمته. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ما يأتي واحد مثل هؤلاء الملحدين والمتعنتين يقول خلاص الله تعالى شاء أني يكون كافر، وهكذا. وهذه يحتج بها بعض العصاة، الله شاء أن أكون غير مستقيم، خليني في حالي. المشيئة الإخوة ما يحتج بها على الله، لا، الله يذكر هذا لبيان عظمته سبحانه، أنه ما يخرج عن مشيئته شيء. فالمسلم إذا استشعر هذا، بالعكس المشيئة تزيده افتقارا إلى الله. لما يسمع ولكن يدخل من يشاء في رحمته، يقول يا رب ارحمني، يا رب اهدني، وذلك في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم. فإذا الجواب لا يسأل عما يفعل. يقول نعم الله شاء أن هذا مسلم وهذا كافر، لكن لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون. اعرف قدرك، أنت مخلوق وهذا هو رب العالمين يفعل ما يشاء، أنت ما عليك إلا أن تفتقر إلى رحمته. ثم في القدر ما يقال لما ولا كيف، كما قال الإمام أحمد، ليس من حقك تقول ليش هذا مسلم وهذا كافر، الله يفعل ما يشاء، فنحن عبيد لله والله تعالى يفعل ما يشاء. الدنيا هذه اختبار، لابد فيها من خير شر، كفر إيمان، فالله أعطاك اختيارا ومشيئة وعقلا وفطرة وأنزل الكتب، مالك حجة. فهذا يجعل الإنسان يفتقر إلى الله. قاعدة أهل السنة في الصفات، ليس كمثله شيء وهو سميع البصير، كما في هذه السورة، ليس كمثله شيء. ننفي عن الله التمثيل والتشبيه والتكييف، ما نتخيل صفة، وهو السميع البصير، نثبت الصفات لله كما يليق بجلاله. وهذا منهج موافق الفطرة والعقل. ولذلك تسمع أي صفة، علم الله علم عظيم لا يشبه علم الإنسان القاصر الناقص، بصر الله يرى كل شيء ما يخفى عليه شيء، وجه الله سألك لذة النظر إلى وجهك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فتثبت الوجه كما يليق بجلال الله وعظمته، لكن لا تشبه الله تعالى بخلقه ولا تمثل ولا تكيف. فهكذا تسلم وتكون على يقين في هذه العقيدة وصراط مستقيم. أيضا انظر إلى من الفوائد عظمة رسالة الإسلام، ثم كيف قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أول الرسالات، والذي أوحينا إليك، وما، شوف لما ذكر نوح وسائر الرسالات قال ما وصى وما وصينا، لأن ما تحتمل أن تكون نكرة موصوفة نافية أو موصولة، وهنا هي موصولة يعني بمعنى الذي، لكن يقولون الذي أبلغ من ما في معنى الموصولية، فعبر عن رسالة النبي بالذي، والذي أوحينا إليك، يعني أبلغ في التعريف. ثم قال وما وصينا به إبراهيم، رسالة إبراهيم على الحنيفية، وموسى أوسع الرسالات في الأحكام، وعيسى التي فيها المواعظ والزهد والرقاق. شوف كيف رسالة الإسلام جامعة لكل شيء وناسخة، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وذلك نستفيد من هذا عظم شأن الاجتماع على الدين، وأن كل الرسالات جاءت بالاجتماع على دين الله تعالى على التوحيد. قال ويهدي إليه من ينيب، هذا من أعظم مفاتيح الهداية، الإنابة. الإنابة معناها أنك ترجع إلى الله مرة بعد مرة، ما تنقطع. ولذلك يقال النوبة، النوبة يعني كل مرة تأتي في وقت، والنوب هو النحل لأنه دائما يرجع إلى خليته كلما خرج منها، فكذلك الذي ينيب دائما يرجع إلى الله، عصى يعني وقع في أي شيء يرجع إلى الله دائما، هذا من أعظم وسائل الهداية والعلم. ولذلك قال ابن سعدي رحمه الله وفي هذه الآية أن الله يهدي من ينيب مع قوله واتبع سبيل من أناب إلي، مع العلم بأحوال الصحابة رضي الله عنهم وشدة إنابتهم، دليل أن قولهم حجة، خصوصا الخلفاء الراشدون. نعم، يعني الصحابة أعظم الناس إنابة إلى الله، فهم أهدى الناس، أعظم الناس هداية. طيب الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان قال ابن سعدي فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح والعقل الرجيح، فكل الدلائل العقلية من الآيات الأفقية والنفسية والاعتبارات الشرعية والمناسبات والعلل والأحكام والحكم داخل في الميزان الذي أنزله الله تعالى على عباده. نعم، انظر إلى فضل الآخرة على الدنيا، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه بالزيادة. وما ذكر الدنيا، هل له الدنيا ولا لا؟ تأتيه الدنيا وهي راغمة، لكن ما ذكرها لخستها. ومن كان يريد ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا، شوف نوتي منها، هناك زيادة، هنا منها بعض منها، وما له في الآخرة من نصيب. لذلك قالوا من خساسة الدنيا أن من أقبل عليها تولت عنه وما حصل إلا بعض منها ويخسر آخرته، ومن شرف الآخرة أن من أقبل عليها أقبلت عليه وزاده الله من فضله وأتته الدنيا وهي راغمة. ولهذا قدم الآخرة في الذكر أيضا. ومن يقترف حسنة إيش؟ نزد له فيها حسنا. هنا نقف مع يقترف. يقولون في اللغة القرف هو لحاء الشجر والجلد، القرف أي غلاف يسمى قرف، وأيضا هذا يدل على الملازمة والاختلاط والالتباس بالشيء، وذلك يقال قارف امرأته. نعم، قارف الخطيئة. كذلك هنا من يقترف حسنة، شوف كيف يقترف، ليس مثل يعمل، لا يقترف يعني ليس فقط يكتسب، يعني يقترف قلنا مثل لحاء الشيء اللي محيط به من كل جهة، يعني كأنك يعني تحيط بهذه الحسنة من كل جانب وتؤديها بكل إتقان، يعني ما تترك شيئا من أركان الصلاة، واجباتها، مستحباتها، المحافظة على خشوعها، تؤديها على أحسن وجه. ومن يقترف حسنة، انظر إلى الجواب ما أجمله، نزد له فيها حسنا. شيء عجيب، من أجمل ما سمعت، وإن لم يكن هذا تفسيرا ابتداء لهذه الآية لكن يدخل فيها. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، فإن الرب تعالى شكور. لأن الله قال نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور، شكور يعني يزيدك، لذلك قال نزد له فيها حسنا. فيقول ابن تيمية: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، اتهم عملك، عملك في نقص، ليش؟ فإن الرب تعالى شكور. ما يمكن أنت تعمل له ولا يزيدك في عملك حسنا، نزد له فيها حسنا، من حلاوة، من طمأنينة، من انشراح. يقول ابن القيم: يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. كل واحد منا الآن يحاسب نفسه على صلاته، على عبادته، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يعفو عنا. أما لما قالوا: أم يقولون افترى على الله كذبا، بماذا أجابهم الله؟ مقصود السورة، وكل أمر هؤلاء إلى مشيئة الله، ماذا قال؟ فإن يشأ الله إيش؟ يختم على قلبك، يختم على قلبك، يعني معنى هذه الآية ولو تقول علينا بعض الأقاويل إيش لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فإن يشاء الله يختم على قلبك، ما تكلم بهذا القرآن، يعني الله تعالى لن يمكن لمفتر عليه. لهذا قال ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. فقلت في نفسي هذه كلمة قوية، فإن شاء الله يختم على قلبك يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى لو كان هذا على سبيل الفرض قال فإن تدل على عدم تحقق وقوع الشيء، وهذا مستحيل يعني، لكن سبحان الله يختم أرق ما يكون في الغشاوة. أذان، خلينا بعد الأذان نكمل بعد الأذان قليلا، وبعدين شوية سامحونا بعد صلاة العشاء شوية ربع ساعة بنخلص إن شاء الله. الله الواحد لما يسمع الأذان بهذه القوة نسأل الله خير الشيخ، والله ما نحن نقرأ هذه الآية فإن شاء الله اختم على قلبك وتسمع أشهد أن محمد رسول الله، يعني سبحان الله كيف الله تعالى رفع ذكر نبيه وشهادة من الله تعالى على صدقه ورسالته صلى الله عليه وسلم. هنا في سورة الشورى كذلك يقرر هذا بكل قوة، أم يقولون افترى الله كذبا، قل فأي شيء لأختم على قلبك، أمر لله يختم على قلبك. وما تتلو قرآنا على زعمهم مفترى، والله يتولى إبطال الباطل ونصر الحق، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. شوف القوة هنا في تقرير الحق، لكن هذا مستحيل طبعا. لذلك الله تعالى أيد رسوله بهذا القرآن صلى الله عليه وسلم، لكن وقف فقط مع كلمة يختم. شوف سبحان الله إلى لطف الله مع نبيه حتى في مثل هذا. أولا قال فإن، لأن إن تستخدم في الأمور المشكوك في وقوعها أصلا أو الفرضية، كما هنا فإن ما قال إذا. وثم قال فإن يشاء الله يختم. يقولون في اللغة الختم أن تجمع النحل من الشمع شيئا رقيقا أرق من شمع القرص فتطليه به، يوم تسكر فتحات الخلية بأرق ما يكون، هذا يسمى الختم. وذلك قال الله تعالى ختامه مسك، طبقة رقيقة جدا، ختامه مسك على فم القارورة أو الإناء على تفسير من التفاسير. فالختم أرق ما يكون. ما استخدم الله الطبع، لا، الطبع شيء شديد وثقيل، ولهذا يقال طبع الرجل اللبن الدرهم السيف يكون شديدا قويا. وذلك سبحان الله في القرآن ختمة تستخدم في سياق يمكن صاحبه، يمكن لصاحب الختم يعني من ختم على قلبه يمكن أن يتوب أن يرجع، يعني قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم صاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، مثلا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة في أول البقرة، قال بعدها يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يدعوهم، لكن الطبع خلاص انتهى لأنه ثقيل وشديد، لذلك يستخدم مع المنافقين ويستخدم في سياق الإنكار وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. مثلا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم، وهكذا والله أعلم. فهذا من اللطف مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة. طيب ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، نريد واحد يعرف النحو جيدا، ويمحو بالحاء ليس بالواو، ما إعراب هذا الفعل؟ ها؟ فعل مضارع؟ ها؟ لا، ليس الجواب أبدا. هنا يمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، هل هو متعلق بالمشيئة؟ لا، هذا في كل وقت، فإن يشأ الله يختم على قلبك، يعني فلا تتلو هذا القرآن الذي يزعمون أنه باطل وقد افتريته، والله يتولى إحقاق الحق ويمحو. هذه مستأنفة، فعل مضارع، الفعل المضارع أول ما يبدأ به بالجملة يكون إيش؟ مرفوع، صح؟ طيب ماذا تقول؟ يقرأ محمد القرآن، يقرأ، طيب يمحو مرفوع بماذا؟ ها؟ إذا قلت بالضمة، ها؟ يمحو، يمحو، نعم، ها؟ يمحو، ها؟ لا، وين لاحظتوا الأفعال خمسة؟ نحن هذا يمحو، يمحو أصلها يمحو بالواو، صحيح؟ طيب حذف الواو، لا، حذف الواو يكون إذا كان هناك جازم، ها؟ هو مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو المحذوفة، زين؟ إيش اللي حذف؟ لا، حذف الواو، ها؟ لا لا لا، هو الجملة قلنا استئنافية، ما لها علاقة بإن أبدا، هي جملة جديدة. وين أداة الجزم؟ ما في أداة جزم هنا، فعل مرفوع وحذف حرف العلة، مع أن حرف العلة يحذف بأداة جزم، ها؟ نعم، هو جاء بالمعنى، يعني كان يقول يمحو الله الباطل، يعني لسرعة محو الله للباطل حتى حذفت الواو، ها؟ قوة المحو حتى الواو هذه ما لها وجود. وقال بعضهم يمحق، يعني رفعه وعلوه وغلبته فحذفت الواو، مثل قال إيش؟ فليدعو نادية، شوف الواو فليدعو حذفت للام الأمر، لكن قال سندعو الزبانية، سندعو الزبانية، سندعو الزبانية أصلها، لكن حذفت أيضا بسرعة، سندعو الزبانية في لحظة يأتون ويأخذونه. نعم، طيب خلينا نمشي شوي نحذف بعض الفوائد، إيش نسوي؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. يعني المقصود ولو بسط الله الرزق لعباده بسطا، مثل ما مر معنا في الزخرف، يعني كل واحد يكفر يحصل قصر من فضة وذهب، لبغوا في الأرض، يعني بغيا عريضا يؤدي إلى خراب العالم وفساده، ولكن ينزل بقدر ما يشاء رحمة بعباده. هنا أعجبني تفسير لابن عباس رضي الله عنهما، قال بغيهم طلبهم منزلة بعد منزلة، ودابة بعد دابة، مركبا بعد مركب، وملبسا بعد ملبس، أسأل الله أن يعفو عنا. يعني الواحد يكون مقتصدا وسطا في الدنيا، ولا الغنى مبطرة، ولهذا قال لبغوا في الأرض. طيب وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال الضحاك رحمه الله ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب، ثم قرأ هذه الآية ثم قال وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن. طبعا المقصود يعني من يتهاون فيه يحفظ القرآن ثم يتهاون في هذه النعمة العظيمة، هذا يعني يحرم من القرآن بسبب ذنبه وتهاونه. أما لسان مستمر في مراجعته وكذا لكن ضعف حفظه، إن شاء الله ما يدخل في هذا الذنب. وهكذا العبد دائما الإخوة يهضم نفسه، أي شيء يقع بك قل بذنبي. كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، يعني إذا أصابها صداع قالت بذنبي وما يعفو الله أكثر، وتستحضر هذه الآية ويعفو عن كثير. نعم، ما تقول والله لا هذا رفع درجات أنا ما عندي ذنوب، لا، من منا ما عنده ذنوب؟ صحيح أحيانا تكون مصائب لرفع الدرجات، هذا جاء به الشرع، لكن ابتداء المسلم يهضم نفسه ويعني دائما يتهم نفسه ويستغفر ربه. طيب آه اسمحوا لنا كم بقي على الإقامة؟ 8 دقائق. الله أنا ما حصل وقتنا، لكن طيب نكمل بس هذه الفائدة وإن كانت طويلة شيئا ما. لكن سبحان الله في سورة الشورى تأمل كيف الله تعالى جمع أمهات الفضائل في صفات المؤمنين، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. بدأ بقاعدة العبودية، إياك نعبد وإياك نستعين، إيمان، هذا التوحيد والإيمان بالله، العقيدة، صلاح العقيدة، وعلى ربهم يتوكلون، الافتقار وعدم الغرور والعجب والكبر. ثم تأمل، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، هذا البعد عن المعاصي والكبائر. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يعفو ويستر. تأمل كيف جمع بين صلاح القوة الشهوانية والقوة الغضبية. الإنسان عنده قوتان، شهوانية وغضبية، إذا ضبط القوتين انصلحت حاله. ثم لما تخلوا عن القبائح والغضب للنفس أيضا تحلوا بالصالحات، شوف تصفية وتربية. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، يا صلة بالله، وأمرهم شورى بينهم، كما قلنا هذه السورة فيها تفويض أمر المعرضين إلى مشيئة الله واجتماع المسلمين على إقامة دين الله، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، لتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، أم القرى، كل كلمات هنا، وأمرهم شورى بينهم، بذلك تجتمع كلمة المسلمين إذا تشاوروا، خاصة في مصالح دينهم يقوى الإسلام بذلك. وضربنا أمثلة الخندق و ثم ومما رزقناهم ينفقون، أيضا يعني الإحسان المتعدي والعفة. ربما أوهم قوله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون ضعفا، فقال تعالى والذين إذا أصابهم البغي إيش هم ينتصرون، شجاعة والانتصار. طيب كيف يقول وإذا ما غضبوا هم يغفرون وهنا يقول ينتصرون؟ نقول لا معارضة بينهما، لأن الأولى وإذا ما غضبوا هم يغفرون في من يستحق أو في من يصلح له العفو، فمن عفى وأصلح، وذلك قال يغفرون، يعني هذا يستحق أن تستر عليه، المغفرة فيها الستر، فهذا يوحي بأنه الأصلح هنا أن تعفو. لكن هناك والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، لما قال ينتصرون يعني حتى لا يظن بهم إيش الضعف والمهانة، وهنا الانتصار في محله لأن هذا ما يستحق العفو، والله أعلم. لكن الانتصار يكون بعدل، فقال وجزاء سيئة سيئة مثلها، شوف كيف العدل. ثم الفضل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم التنزع عن الظلم، إنه لا يحب الظالمين، وأكد على الجواز العدل، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، ورغب في العفو. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، أول من صبر وغفر إن ذلك ها إيش وأنا أريد لام ولا بدون لام؟ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، لأن فيها غفر صعبة، فقال لمن عزم الأمور. أما في لقمان إيش قال ها واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، صبر. نعم، فلما كان هنا السياق يعني أعظم وفيه واجبات أكثر أكده بالله. فأنت هنا عندما تفكر في هذه المعاني، يعني إيماء، عقيدة، وتوكل، وقوة شهوانية، وضبط القوة الغضبية، وصلاة، وإنفاق، وشورى، وقوة، وشجاعة، وعدل، وعفة، يعني كل الصفات، هذه الصفات بالفعل هي التي يعني تصلح يعني في المسلمين إذا أرادوا إقامة الدين والاجتماع على الدين بقوة، إظهار الدين بهذه الصفات، لذلك ناسب أن تذكر في سورة الشورى والله أعلم. لعلنا نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله يعني بعد الصلاة ربع ثلث ساعة كذا، وإن شاء الله ننتهي إن شاء الله من هذه الفوائد. نسأل الله أن يعفو عنا ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.